بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع بعد المئة من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه: ويحصل أنواعها، أي يجتهد في تحصيل أنواع الصدقة حقيقة وهو ظاهر وحكما، كإرشاد الضال.
يعني يأتي إخواننا بأنواع الأعمال التي فيها الصدقة، يعني في كل تسبيحة، كل تحميدة، كل تهليلة، وتعين الرجل في حاجته، وتصنع لأخراق، وتأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تعدل بين اثنين، نعم، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. كل هذه أنواع من الصدقات الحكمية التي ينبغي على الإنسان أن يحرص عليها.
كإرشاد الضال، أي دلالته على صاحبه أو رده إلى بابه. فروى الترمذي وغيره عن أبي ذر مرفوعا: تبسمك في وجه أخيك صدقة.
ونحن اليوم كم نحتاج إلى هذه الصدقات. لاحظوا أيها الإخوة، تبسم الإنسان يعني هو عبارة عن شيء يظهره الإنسان للآخرين. والإنسان المؤمن، الإنسان الكبير، الإنسان الذي فهم معاني الصلة بالله، لا يتبسم لفرح في قلبه، وإنما يبتسم ليمتص أحزان الآخرين. انظروا أيها الإخوة إلى هذا المعنى. أنت عندما تبتسم يا أخي لإخوانك، هذا لا يعني أنك إنسان غافل، هذا لا يعني أنك إنسان ما عندك هم، لا، لكن أنت بهذا التبسم ماذا تفعل؟ أنت تمتص أحزان الآخرين. وتصوروا أيها الإخوة هذه العبادة العظيمة التي نحن اليوم أحوج ما نكون إليها. دخلت إلى البيت، زوجتك في ضيق من أمور الحياة، مشاكل البيت، من قضايا اجتماعية، فجلست معها وتبسمت، ومن خلال ابتسامتك استخرجت كل ألم وضيق في قلبها. جلست مع ولدك الذي يعيش حالة الضياع اليوم، خايف من المستقبل، ما نعرف شو بده يساوي، يقعد يسافر كذا، ما نعرفان. جلست معه أنت مبتسما حتى أفرغ لك ما في قلبه، وبالتالي يعني أنت الآن استطعت أن تنتزع كل قلق، كل خوف، كل حزن، كل ضيق، كل تشويش من قلبه. أنت الآن جلست مع صديقك الذي يعيش ظروف اجتماعية متكاثرة، ويعيش هموما كبيرة مالية واجتماعية وظروف عمل وكذا، لكنك ابتسمت في وجهه حتى استخرجت من قلبه كل هم وكل ضيق. بالله عليك، من يفعل هذا اليوم؟ لذلك أيها الإخوة، تبسمك في وجه أخيك ليس عبارة عن إتيكيت والله نتعامل فيه فيما بيننا، ليس عبارة عن وسيلة لاكتساب المكانة والجاه عند الآخرين. نحن التبسم أيها الإخوة عندنا ليس وسيلة لامتلاك قلوب الناس ونيل الحظوة عندهم، لا، التبسم عندنا صدقة لما له من أثر على الآخرين في تفريج كروبهم. لذلك إخواننا لاحظوا، ذكر التبسم في وجه أخيك في سياق تعين أخاك في حاجته، وتصنع لأخرك، وتعدل بين اثنين. كل هذه القضايا هي خدمة للناس، ومنها أيضا التبسم في وجه أخيك. لذلك نحن اليوم أيها الإخوة في حياتنا اليوم كم نحتاج إلى هذا التبسم، كم نحتاج إلى الكلمة الطيبة، كم نحتاج إلى أن نزيل هموم بعضنا في هذه الأيام. لا لما بتقعد مع الناس يا أخي ضع همومك في باب الله واجلس مع الناس مبتسما، ولو كنت عندك مشاكل ولو عندك ظروف صعبة. نعم هذه الظروف الصعبة ما بيحدوا لك ياها الناس، وإنما هذه توضع في باب كرم الله عز وجل. فإذا جلست مع الناس وتبسمت لهم وجعلت بينك وبينهم هذه المودة والألفة والمحبة، واستطعت أن تنشر الطمأنينة والسكينة وتزيل القلق واليأس والهم والغم من قلوب الناس من خلال تبسمك، فهذا لا شك سيكون سببا لتفريج كربك الذي وضعته في باب الله عز وجل. يعني أنت عندما تزيل هم إنسان وتزيل غم إنسان وعندما تمتص آلام إنسان، هذا كله عند الله لا يضيع أيها الإخوة. يعني أنت قد تعجز أن تقدم للناس مالا، قد تعجز أن تقدم للناس خدمة، لكنك لا تعجز أن تقدم لهم كلمة طيبة، ولا تعجز أن تقدم لهم ابتسامة تمسح بها قلوبهم. والله يا أخواننا أنا أشكر أولئك الإخوة وأشكر أولئك الناس الذين في عصر الأزمات يمسحون أو يرسمون ابتسامة على وجوه الناس. سبحان الله قاعد بجلسة ألقى طرفة ضحك الحاضرين، يضحك انسى شوي بالضحك. سبحان الله أنا والله أشكرهم. هذا الإنسان إخواننا الذي يمسح على قلوب الناس بمزيد من الأمل بالله عز وجل، نقول له والله هنيئا لك. هذا الإنسان إخوان الأكارم هو الآن مو والله ما عنده هم، بلك والله فلان بايع لك، مو بايع فلان، لكنه يرد الناس إلى الثقة بالله ويخرجهم من آلام الهم والغم الذي يملأ قلوب الناس اليوم. نحن خاصة إخواننا خاصة الآن المحسوبين على المساجد والملتزمين، هدول خاصة، هدول إلى اليوم دومكم، اليوم يومكم أن تذكروا الناس بالدواء الذي تمتلكونه أنتم. يعني سبحان الله الآن إخواننا المشايخ الدعاة الخطباء المدرسون وكذلك من حولهم من الذين أخذوا هذه المعاني عنهم، كم نحتاج اليوم إلى نشرها بين الناس. أن اليوم إخواننا نكون فعلا رسالتنا بين الناس لا تحزن إن الله معنا. نعم.
وأمرك بالمعروف صدقة ونهيك عن المنكر صدقة.
شو يعني أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر؟ يعني أنت الآن ماشي في الطريق رأيت إنسان فعل معصية، تقول لا أخي اتق الله هذا أمر لا يجوز. نيح كلمة حلوة. نقول لإنسان آخر يا أخي هذا أمر لا ينبغي أن تفعله، كلمة. هذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وهذه صدقة لك لأنك تغار أولا على حرمات الله أن تنتهك، وتغار على المجتمع أن تسري فيه المعصية، وتغار على الناس أن ينزل بهم البلاء. الإنسان العاصي يقول لك يا أخي أنا حر، شو دخلك فيه أنت؟ أنا أريد أن أعصي الله. نقول لا طول بالك، أنا الآن أولا أنا أغار على حرمات الله وهذا واجبي، والشيء الثاني أنا أخاف على نفسي وعلى أسرتي وعلى أولادي. أنت عم تفعل معصية علانية وتجاهر وتتجرأ على الله، إذن معنى ذلك أننا ربما نصاب ببلاء من معصيتك. فأنا الآن أقي بيتي ونفسي وأولادي من آثار معصيتك. لو هلأ إخواننا إنسان عم يشعل حريق نحباب بيتي بخليه؟ ما بخليه. ليه؟ لأنه عم يضر لي بيتي. وكذلك الإنسان العاصي أيها الإخوة، قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وثالثا أقول له أيها الأخ الكريم أنت عاصي مذنب، لكن أنا أيضا أنا أخاف عليك وأنا أحرص عليك، والنبي عليه الصلاة والسلام علمني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأنا أحب لك الطاعة، أحب لك التوبة كما أحبها لنفسي، أحب لك سعادة الطاعة وسعادة التوبة كما أحبها لنفسي، أحب لك جمال ولذة الصلة بالله كما أحبها لنفسي.
وإرشادك الرجل في الأرض الضالة صدقة.
يا سلام، إنسان إخواننا ضال، سواء كان ضلالا حسيا أو معنويا، إنسان ضايع عن الطريق. يا أخي تفضل الطريق من هون، ربما دللته بالكلمة، ربما بإشارة، وربما مشيت معه، وربما كذا، المهم دللته على الطريق. طيب، والضلال المعنوي، إذا إنسان إخواننا بعيد عن الله دللته على باب الله، إنسان شارد عن باب الله أخذت بيده إلى باب الله عز وجل. يا إخوة الأكارم، في هذا العصر كم يرضى عنا ربنا عندما نأخذ بيد الناس من الضلال إلى الهدى، من المعصية إلى الطاعة، من الشرود عن باب الله إلى الإقبال على باب الله تبارك وتعالى. تصور، رحم الله مالك ابن دينار، قال دخل عليه يوما سارق في الليل. نعم، فلما دخل، مالك ابن دينار ما عنده شيء، بحث ما لقى شيء، بده يطلع، قال تعال لا تخرج دون شيء. فدخل أعطاه ماء للوضوء، فقال له توضأ وصلي ركعتين، تعال اكسبا. سبحان الله، فصلى ركعتين وسلم تائبا. فخرج الإمام مالك بن دينار ومعه هذا السارق لوين؟ إلى صلاة الفجر في المسجد. فسأله الناس من هذا؟ قال رجل أراد أن يسرقنا فسرقناه، رجل أراد أن يسرقنا فسرقناه، جاء ليكون سارقا فجعلناه تائبا لله عز وجل. تصور يا أخي، عندما تأتي بيد إنسان إلى المسجد، إنسان بعمره ما إجى على الجامع، بتجيبه على الجامع، يعني نحن شاطرين إخواننا، بنحمل الميت على الجامع ولو كان ولا مرة إجى على الجامع، بنحمله ونجيبه على الجامع. ليش ما جبته على الجامع هو حي؟ هذا جارك، قريبك، فلان فلان، لماذا لم تأتي به إلى المسجد وهو حي لينتفع من أنوار المسجد قبل وفاته، قبل أن يصلى عليه في المسجد؟
أو هدايته إلى زقافه. فلأحمد والترمذي وصححه من حديث البراء: من منح منحة ورق أو منحة لبن أو هدى زقاقا فهو كعتاق نسمة،
سبحان الله،
أو دلالته عن جهله وضلالته.
نعم.
فورد: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، أي من صدقتها. وقربان المرأة، أي جماعها، للتعفف، أي من أجله أو من أجلها. فروى أبو داود عن أبي ذر: يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة، تسليمه على من لقي صدقة، وأمره بالمعروف صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وبضع أهله صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتان من الضحى. قالوا: يا رسول الله، أحدنا يقضي شهوته ويكون له صدقة؟ قال: أرأيت لو وضعها في غير حلها ألم يكن يأثم؟
والله يا أخوانا، هذا العمق في التربية الدينية شيء عجيب، لا تجده في أي ثقافة ولا في أي فلسفة أخرى، أن تجعل الإنسان إخواننا ينطلق إلى أنواع الخير بهذا الدافع الإيماني، وأن يصير الإنسان إيجابيا في حياته كلها. يعني أنت الآن تستطيع أن تعمل أعمال صالحة بلا حدود، وتستطيع أن تحول الناس إلى طاقة من العمل الصالح بلا حدود. تصور أيها الأخ الكريم، لو أن هذه الثقافة الإيمانية والتربية الدينية سادت مجتمعاتنا، ما الذي يحصل؟ لأن المجتمع كله صار هذا يعمل صالحا، مثل ما ربي قال: وافعلوا الخير، مثل ما ربي قال: واعملوا صالحا. مثل ما ربي قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وكما قال الله تعالى وقل اعملوا. يعني سبحان الله، هذا دعوة إخواننا إلى العمل من الجميع باتجاه واحد. ما هو؟ الجميع يفعل الخير، الجميع يعمل الصالحات. وتصوروا يا أيها الإخوة، لو أننا تعودنا العمل الإيجابي، تعودنا أن نعين الناس، تعودنا أن نقضي حاجة بعضنا، أن نفرج الهم وأن نزيل الكرب وأن نيسر على المعسر، لو أننا تعودنا كل هذه الأعمال في حياتنا على مستوى الجماعة، أن نميط الأذى من الطريق وأن نساعد وأن نهدي وأن كذا، كل هذه الأعمال حولناها إلى واقع عام في مجتمعنا، عندها سيصير المجتمع كله يعمل الخير، وعندها سنجني صلاحا وإصلاحا لحياتنا كلها.
وفي رواية النسائي وابن حبان وغيرهما عن أبي ذر أيضا ولك في جماع زوجتك أجر، أرأيت لو كان لك ولد فأدرك ورجوت أجره فمات أكنت تحتسب به؟ قال نعم. قال أفأنت خلقته وأنت هديته وأنت رزقته؟ قال لا. قال فضعه في حلاله وجنبه حرامه،
سبحان الله،
فإن شاء الله أحياه وإن شاء أماته ولك أجر.
لذلك أخواننا، هذه قضية أيضا فهم جديد للعلاقة مع نسائنا. يعني أنت عندما تفعل هذا الأمر، اليوم النظرة العامة يقولك والله فلان يعني كذا لاحق شهوته، لا لا يا أخي. قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فإنهم غير ملومين. الإنسان أيها الإخوة لا يلام على الحلال بل يلام على الحرام. لو هلأ إخواننا إنسان يعني يطلب الحلال من حله، ماذا نقول له؟ لا حرج عليك، وإذا كان لك نية صالحة فلك في ذلك أجر، ولا يحق لنا أن نعتب عليه ولا أن نلومه. يعني إنسان إخواننا طلب الزواج، إنسان يطلب الحلال مع أهله، هل يلام؟ هل يعتب عليه؟ لا. من الذي يعتب عليه إخواننا؟ ذاك الإنسان الذي يتصابى في كبره في الحرام، هذا الذي يلام. إنسان كبير بالسن عشق وحده بالحرام صار يتصابى لأجلها، هذا الذي يلام. الإنسان الذي ذهب إلى الحرام يقضي شهوته فيه، هذا الذي يلام. أما الذي يحرص على الحلال ويطلب الحلال ويستكثر من الحلال، هذا ماذا قال الله فيه؟ فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. سبحان الله، نحن أيها الإخوة اليوم ربما نتأثر بالنظرة الاجتماعية. يعني العلاقة الزوجية في الحلال هذه علاقة فطرية، والشرع يعني أذن لنا بها وجعلها مظهرا من مظاهر العبادة والصدقة، لكن جمال الإسلام أيها الإخوة أن هذه العلاقة الخاصة حفها الدين بالطهر والعفاف والأدب والستر، بحيث يتحقق المقصود مع سلامة الجو العام وسلامة الفطرة وسلامة الحياة. طيب، بينما اليوم الحياة المادية المعاصرة، الآن سبحان الله إذا إنسان طلب الزواج يا أخي مدري إيش كذا بكير عليك وكذا، وإذا كان كبير بالسن يا أخي جهلان. ليش جهلان؟ هذا إنسان يطلب الحلال، بينما تفتح لنا أبواب الرذيلة على مصراعيها بمقدمات الحرام والوصول إلى الحرام والتشجيع على الحرام وجعل الحرام مكشوفا ظاهرا جليا في المجتمع، كل هذا الأمر لا عتب عليه. لذلك أيها الإخوة، نحن عندما نتكلم عن هذه القضايا نتكلم بالموازين الشرعية. إنسان ماتت زوجته طلب الزواج بعدها، شو بنقول له؟ يا أخي انتبه السن تطلب الزواج؟ نقول نعم، لأن الله يقول فإنهم غير ملومين. لكن لو إنسان صار له علاقة مع امرأة بالحرام، هذا الذي نلومه، وهذا الذي ننهاه عن المنكر، وهذا الذي لا نقبله في مجتمعنا.
والعدل بين الاثنين من الزوجين وغيرهما. فعن أبي هريرة: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل على دابته فتحمل عليها أو ترفع عليها متاعه صدقة. الحديث رواه أحمد والشيخان. والحمل على الدابة.
نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.